الشيخ الدكتور فتحي الشبراوي، الحاصل على دكتوراه مهنية في إدارة الأعمال من جامعة كامبريدج، كذلك دكتوراه مهنية في التنمية البشرية من الاتحاد العالمي للتدريب والاستشارات، ماجستير إرشاد أسري وتربوي، كذلك ماجستير البرمجة اللغوية في البرمجة اللغوية والعصبية، وغيرها من الشهادات والإجازات في القراءات والأسانيد والمتون. وذلك يستدعي بالروادين الكرام تفاعلات قيمة نيرة طلعة وجوههم البهية في جو من المزاحمات الفكرية. فأهلا وسهلا بالشيخ الدكتور، وليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، روادنا الكرام، محاضرة الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى تحت عنوان جديد الأفكار في البناء الجسدي للصغار. روادنا الكرام، بداية أنبه على أن اللعب عند الأطفال أمر مهم وضروري لدى الأطفال جميعا، وهذه هي أول الأفكار التي نتحدث عنها في محاضرة الليلة. أتح لابنك وقتا كافيا للعب. أتح لابنك وقتا كافيا للعب. روادنا الكرام، اللعب عند الأطفال له فوائد متعددة. نعم، لا تتعجبوا، اللعب عند الأطفال له فوائد متعددة. اللعب يدعم الجوانب العضوية والنفسية والمستوى الفكري والإدراكي لدى الأطفال. قد يعتقد البعض أن اللعب بالنسبة للأطفال وقت ضائع ولا طائل منه، أو يمكن استثماره في تعلم شيء أفضل، والحقيقة أن هذا الاعتقاد مناف للصحة تماما. بل هناك مقولة معروفة للطبيبة والفيلسوفة الإيطالية ماريا مونتسوري، وأكثر من تعامل في مجال التنمية البشرية يعرف هذه الطبيبة الفيلسوفة الإيطالية، كانت تشير إلى أن فعل اللعب يعتبر بمثابة العمل بالنسبة للطفل. يعني اللعب بالنسبة للطفل هو بمثابة العمل بالنسبة للكبار، يعني هو شيء مهم جدا في حياة الطفل وشيء ضروري، وهو عمل يشترك فيه جميع أطفال العالم على اختلاف الأجناس والثقافات والبيانات وطرق اللعب. وتتعدى أهمية اللعب أنه مجرد طريقة لقضاء الوقت بالنسبة للصغار، أو الاستمتاع بالنشاط البدني فقط. فالحقيقة أن اللعب يحمل العديد من الفوائد للطفل على عدة مستويات، سواء الفائدة العضوية أو النفسية أو المستوى الفكري والإدراكي، وهو الأمر الذي جذب انتباه العديد من الباحثين لدراسة الآثار المترتبة على فعل اللعب. ولهذا تعالوا روادنا الكرام، أحبتي في الله، لنلقي الضوء على هذا الأمر المهم في تربية وفي البناء الجسدي للطفل، ألا وهو اللعب، وأن توفر أيها الأب وأيتها الأم، أن تتح لابنك وقتا كافيا للعب. وهذه هي أولى الأفكار الجديدة في البناء الجسدي للصغار. تابعوا معنا التسجيلات الصوتية القادمة. الحقيقة أن اللعب يحمل العديد من الفوائد للطفل على عدة مستويات، سواء الفائدة العضوية أو النفسية أو المستوى الفكري والإدراكي بالنسبة للطفل، وهو الأمر الذي جذب انتباه العديد من الباحثين لدراسة الآثار المترتبة على فعل اللعب. ويبدأ إدراك الطفل للعب بشكل مرتب وتبعا لقواعد بسيطة في نحو الثانية من عمر الطفل، يعني وعمر الطفل ثانية واحدة خارج بطن الأم. وقد يبدو الأمر مجرد حركات عشوائية تثير الضحك، لكن الحقيقة أننا يجب ألا نقلل من قيمة اللعب بصفته وسيلة مهمة للنمو وتهيئة المخ للقيام بوظائف مختلفة مثل التعلم واتباع نظم معينة. وحتى الألعاب، غير الحقيقية تنمي الخيال وتطور الفكر وتهيئ الطفل لعالم الكبار، كما أن الألعاب التي تحتاج إلى مجهود عضلي وبدني تنمي التوافق الحركي عند الطفل مثل الجري والتسلق والركل والتوازن وغيرها. وهو الأمر الذي جعل جمعية القلب الأمريكية American Heart Association تصدر توصيات بضرورة أن يمارس الأطفال فوق عمر عامين نشاطا بدنيا معتدلا وممتعا لمدة لا تقل عن ساعة يوميا، وذلك للوقاية من أمراض القلب عند البلوغ خاصة في المدن الكبيرة حيث الحياة السريعة التي يخضع فيها الأطفال لقيود ممثلة في جدول مزدحم طوال اليوم. وقد ثبت أن الأطفال والمراهقين الذين يتمتعون بنشاط بدني في الأغلب يصبحون بالغين موفور النشاط أيضا. فهذا كله روادنا الكرام يدل على أن اللعب يساعد ويساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في البناء الجسدي للطفل، في بناء العضلات، وفي البناء الذهني لعقل الطفل. بالإضافة إلى ذلك فاللعب يحمل العديد من الفوائد النفسية للطفل، وهذا ما سنبينه لحضراتكم في التسجيل الصوتي التالي. بالإضافة إلى ذلك أيها الرواد الكرام، بالإضافة إلى أن اللعب مهم جدا في البناء الجسدي للأطفال وللصغار، أضف إلى ذلك أن اللعب يحمل العديد من الفوائد النفسية للطفل. إذن فهو بناء جسدي وبناء نفسي، بل ويمكن أن يساهم في تحسن بعض حالات الأمراض المتعلقة باضطراب السلوك أو الأطفال الذين يعانون من مشكلات نفسية. وقد أشارت دراسة حديثة قام بها باحثون من المملكة المتحدة وسويسرا إلى أن الألعاب التي تتطلب تكوين أشكال معينة وتحتوي على العديد من الشخوص والكائنات المختلفة، يعني مثلا مثل الإنسان والحيوان والطيور والحشرات وغيرها والأسماك، بعض الأشكال المختلفة والشخوص المختلفة من الكائنات المختلفة، وتشكيل وتكوين مثل مثلا عجينة الصلصال وطين الصلصال الذي يشكله الأطفال، هذه كلها تساعد الأطفال مرضى التوحد أوتيزم على التفاعل مع الأشياء من حولهم، حيث إن الطفل المريض بالتوحد لا يعاني فقط من عدم القدرة على التواصل الاجتماعي، ولكن أيضا يعاني من عدم تحديد كيفية تفاعل الأشياء بعضها مع بعض. ووجد أن الألعاب التي تحتوي على مراحل تكوين لمزرعة مثلا أو مملكة أو ما شابه هذا كلها تفيد الطفل طفل التوحد كثيرا، إلى الحد الذي يمكن اعتبار هذه الألعاب بمثابة طريقة فعالة للعلاج. انتبهوا لهذا الأمر. إذن فاللعب بالنسبة للطفل ليس فقط يمثل البناء الجسدي من عضلات، ولا البناء الذهني من التفكير، ولا من البناء النفسي لشخصية الطفل، ولكن أيضا علاج وخاصة لمرضى التوحد وغيرهم. وفي هذه الدراسة قام الباحثون بإجراء تجارب على أثر الألعاب على الأطفال المتوحدين، وكانت الدراسة على إحدى الألعاب الواسعة الانتشار والمحببة لدى الأطفال، وهي تسمى لعبة قلعة الفارس كينجز كاستل. هذه اللعبة كان لها كبير الأثر على هؤلاء الأطفال، وكما هو واضح من اسم اللعبة أنها تحتوي على العديد من الأبراج القلاع يعني والشرفات الخاصة بالقلعة، ونماذج بشرية مختلفة مثل الجنود والأشخاص العاديين، وفي الأغلب يقوم بلعبها عدة أطفال يستمعون معا يلعبون هذه اللعبة. وقد قام فريق البحث بإجراء تعديلات على اللعبة تجعلها تصدر أصواتا أو ذبذبات معينة ترصد أي فعل للطفل المتوحد عند قيامه بأي خطوة في اللعبة وكانت النتائج مبشرة للحد الذي جعل فريق البحث يصل إلى أن إجراء تعديلات على مثل هذه الألعاب المعقدة يفيد أطفال التوحد ويجعلهم يفهمون اللعبة وبالتالي يهتمون بها. وليس ذلك فقط، بل يمكن أن يحسن من التواصل مع الأطفال الآخرين الذين يلعبون اللعبة نفسها ويشجعهم على الاندماج في اللعب الجماعي بدلا من الألعاب الفردية، وبهذا تساهم في علاج مرض التوحد لدى الأطفال، أطفال مرض التوحد. أيضا روادنا الكرام، يعتبر اللعب العلاج الأمثل للانطواء والشعور بالعزلة والخجل لدى الأطفال، وكذلك هو علاج للقلق والاكتئاب. لماذا؟ لأن الطفل لا يلعب وحده في أكثر الأحيان، بل يتشارك مع غيره. هذا أمر. الأمر الآخر أنه حتى وهو يلعب فإنه يتخيل بعض القصص وبعض الحكايات من خلال هذه الألعاب، فهو يبتعد عن العزلة والخجل وعن القلق والاكتئاب. ومن المعروف أن كثيرا من المشكلات النفسية تتكون في السنوات الأولى من عمر الإنسان، كما أن الحرمان من اللعب من العوامل التي يمكن أن يكون لها أثر بالغ السلبية فيما بعد ذلك، خاصة في الدول الفقيرة حيث يضطر العديد من الأطفال للعمل في سن مبكرة لمساعدة أسرهم، وبهذا يحرمون من اللعب، وهذا كله يؤثر على شخصياتهم. وقد وجد أيضا أن الأطفال الذين يقضون فترة من الراحة أو فسحة من الوقت في أثناء الدراسة يتحسن سلوكهم داخل الفصل الدراسي، وذلك تبعا لدراسة تم نشرها في مجلة طب الأطفال جورنال بيدياتريكس في عام 2009 ميلادية. وقد قامت الدراسة باستطلاع رأي العديد من المدرسين الذين يتعاملون مع أطفال المدارس في الفئة العمرية من 8 سنوات إلى 9 سنوات، وأفاد معظم المدرسين أن الأطفال الذين يقضون فترة راحة في اللعب تتراوح حول 15 دقيقة ربع ساعة تقريبا يكون سلوكهم أفضل في الفصل الدراسي من أقرانهم الذين لم يحصلوا على هذا القدر الكافي من اللعب. ولكن تبين أيضا أن الأطفال الذين يتمتعون بهذه الفسحة الدراسية 15 دقيقة أو أكثر في اللعب لا يتعدون نسبة 30% من إجمالي 10,000 طفل شملتهم الدراسة. وتبين أن اللعب يساعد الأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة على احترام مشاعر الآخرين وعدم السخرية منهم والتحكم في مشاعرهم الخاصة، كما أن اللعب يحفز الطفل على أداء أنماط عدة من الشخصيات، وبالتالي توسيع مدارك الطفل وإضافة خبرات حياتية بالنسبة له. وحتى على المستوى الدراسي يكون للعب دور كبير في تحسين الأداء الأكاديمي، خاصة للأطفال في بدايات الحياة المدرسية، لأن ممارسة أي لعبة يتطلب معرفة الأرقام وحفظها وإحصاء عدد الأهداف وجمعها ومعرفة العدد المتبقي للفوز وكذلك العدد اللازم لتخطي المنافس وهكذا. إذن فهي تزيد من فكر الطفل، وهو ما يزيد من القدرات الأكاديمية بشكل غير مباشر ومحبب في الوقت نفسه لدى. وينصح الخبراء بترك الطفل يختار اللعبة التي يفضلها وتناسبه، حتى لو بدت هذه اللعبة سخيفة من وجهة نظر الآباء. وعدم فرض لعبة معينة على الأبناء حتى وإن كانت تعليمية وتعود بالنفع على الطفل. لماذا؟ الجواب: حتى لا يشعر الطفل بالإحباط. إذن دع ابنك يختار اللعبة التي يريدها أو يشعر بأنه سيكون سعيدا معه. وقد أشارت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إلى عدة توصيات فيما يخص لعب الأطفال، مثل تشجيع الأطفال على اللعب بألعاب تنمي الخيال، وتجنب قضاء أوقات طويلة في المتعة السلبية مثل مثلا مشاهدة التلفزيون أو ألعاب الفيديو. وكذلك يفضل أن تقوم الأم باللعب مع الطفل، فذلك يجعل الأم أقدر على التواصل مع طفلها والدخول إلى عالمه الخاص. ويجب على الأم أن تحقق التوازن بين أداء الطفل الأكاديمي في المدرسة وفترات اللعب تبعا لشخصية الطفل وميوله. وأيضا يجب أن تشير الأم إلى أن اللعب وسيلة للتعلم وتحقيق المتعة أكثر من إنجاز تفوق معين. وعدم ربط التفوق في عدة مجالات بالمنافسة في الدراسة أو الحياة العامة حتى لا تضع أعباء نفسية على الطفل. وفي النهاية روادنا الكرام، تتضح ضرورة توفير الوقت الكافي للأطفال لممارسة اللعب نظرا لآثاره الإيجابية على الصحة العضوية والنفسية على حد سواء. لذلك يجب على الدول سن قوانين تجرم عمل الأطفال الذي يحرمهم من ممارسة طفولتهم. روادنا الكرام، وفر لابنك الألعاب المفيدة واجعله يختار بعض ألعابه بنفسه. وهذا هو دليلك أيها الأب وأيتها الأم وأيها المعنيون برعاية الأطفال وتربية الصغار، دليلك لاختيار اللعبة المناسبة لطفلك وطفلتك. تعد الألعاب من أهم الوسائل التربوية للمربي، وهي في الوقت نفسه من أهم الأولويات عند الطفل، وتعد من وسائل النمو إذ أنها وسيلته لاكتشاف العالم المحيط. وأما عن فئات الألعاب فتنقسم الألعاب إلى فئات عديدة، منها الفئات العمرية، فما يصلح للأطفال دون سن الثانية يختلف عما يصلح للأكبر عمرا وهكذا. فمراعاة بعض الألعاب المرتبطة بالفئة العمرية والسن الخاص بالطفل. ويمكن تقسيم الألعاب إلى فئات أخرى من حيث نوع الألعاب وفائدة الألعاب. إذن تقسيم الألعاب إما على حسب المرحلة العمرية للطفل أو على حسب نوع اللعبة أو على حسب فائدة اللعبة. فمثلا هناك ألعاب لتنمية القدرات الجسدية مثل الدراجة، البايسكل، والعربات، والمكعبات، والسيارات. هذه واحدة خاصة في تنمية القدرات الجسدية. ومنها ألعاب لتنمية المهارات الحسية، وهي تتضمن قدرات الحواس الخمس مثل مثلا ألعاب الموسيقية أو الألعاب المائية أو الألعاب الرملية وهكذا. فهي تحرك حواس الطفل من اللمس والتذوق والشم والرؤية والسمع. ومنها ألعاب لتنمية المهارات الاجتماعية، ألعاب لتنمية المهارات الاجتماعية مثلا كلعبة العرائس التي تلعب بها الفتيات. ومنها ألعاب لتنمية المهارات الثقافية كالكتب والقصص وألعاب تعليم الحروف الهجائية مثلا. ومنها ألعاب لتنمية الذكاء كالطين الصلصال وألعاب التلوين وألعاب القص واللصق والمكعبات والشطرنج وألعاب الأرقام زي السودوكو وغيرها، أو لعبة بنك الحظ وهي عبارة عن لعبة يتعامل فيها بأوراق مالية من البيع والشراء، شراء أسواق وشراء جراجات وشراء بلدان وغيرها وغيرها، وتدخل فيها عمليات حسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة، ويتشارك فيها مجموعة من الأفراد أو الأطفال وهكذا. فهذه كلها ألعاب لتنمية الذكاء. وأما بالنسبة للعبة التي نختارها للطفل والتي تكون حسب المرحلة العمرية والسنية لكل طفل، فتعالوا روادنا الكرام أولا نبين ما هي الألعاب المناسبة للأطفال الرضع في السنة الأولى. نقول أنه غالبا ما يعتمد اختيار اللعبة في تلك المرحلة على فئة الألعاب الحسية، الألعاب الحسية كشخشيخة تلفت نظر الطفل بصوتها، أو ربما لعبة موسيقية أو لعبة ذات ألوان مبهجة وهكذا. ولا تعتمد الألعاب في تلك الفترة على تنمية مهارات معينة غير تنمية حواس الطفل فقط كحاسة البصر أو حاسة السمع. هذا بالنسبة للمرحلة العمرية الخاصة بالأطفال الرضع في السنة الأولى من عمرهم. ثانيا في مسألة اختيار اللعبة المناسبة لعمر الطفل، بالنسبة للأطفال من بعد السنة الأولى وحتى سن 3 سنوات، من عمر سنة إلى عمر 3 سنوات، فأما بعد السنة الأولى فتبدأ انطلاقة الطفل في عالم الألعاب. يمكن للأبوين أن يختار له لعبة تساعده، يختار له لعبة تساعده على الحركة وعلى الجري وتنمي قدراته الجسدية ويستهلك فيها عضلاته، أو يمكن للأب والأم اصطحاب الطفل للنادي ليخرج طاقته على الأرجوحة وعلى غيرها من الألعاب في النادي أو في الحديقة. ويسمح له عمره أيضا من سن سنة لسن 3 سنوات، يسمح له عمره بألعاب ثقافية كتلك التي تعلم الألوان أو أسماء الفواكه والخضروات والحيوانات والأشياء، وكذلك المهارات الاجتماعية كالعرائس وغيرها من اللعب. لكن لا يفضل ترك الطفل ليلعب بالصلصال والتلوين قبل سن 3، لأنه لا يدرك ماهيتها وقد يبتلعها الطفل أو قد يأكلها، فانتبهوا أيها الآباء وأيتها الأمهات. ثالثا، الأطفال بعد سن 3 سنوات عمر ما قبل المدرسة، من 3 سنوات إلى عمر ما قبل المدرسة، بعد عمر 3 يظهر على الطفل مهارات أكثر ويصبح مستعدا بشكل أكبر للتعامل مع الناس. سيحب كثيرا اللعب مع الغير وسيكون قادرا على الألعاب الجسدية، لذا فإنه سن مناسب لتعليمه ركوب الدراجة، بل والاشتراك له في بعض الرياضات أيضا في النادي. يمتلك الطفل في هذه السن قدرات ذهنية أكبر، لذلك يمكنه استغلالها في بدء تعويده على القراءة، واستغلال الخيال في تعويده على الامساك بالقلم والتلوين والرسم. المكعبات والقص واللصق وتكوين الصور ايضا من وسائل التشجيع الرائعة على الابداع والابتكار، بل ويمكن تنمية هذا الامر لاكثر من ذلك عبر اعداد مسرحيات منزلية لتمثيل تلك القصص التي يسمعها منك وغير ذلك. ومن الألعاب المناسبة لهذا السن الهاتف، لأنها تسمح له بالتعبير عن نفسه في وقت يتعلم فيه الكلام. ربما يظهر الأولاد الميل لبعض الألعاب الحربية والقتالية، ولا مانع من شراء الأبوين لبعضها، ولكن لا يجب أن تظل هي الألعاب التي يميل لها الأولاد ويسمح الأبوان لهما بممارستها على الدوام، وذلك لمنع تشجيع العنف خاصة مع ما يرونه من حولهم. وفي الوقت نفسه يجب منع الطفل من مشاهدة مثل تلك الأفلام أو الكرتون، وكذلك منعه تماما من مشاهدة البرامج الخاصة بالكبار، لأن هذا مما يفوق فكره وتفكيره وعقله. كذلك يمكن السماح للابن ببعض ألعاب الفيديو وبمشاهدة الكرتون فيما لا يزيد عن ساعتين أسبوعيا، وإن كان لابد فساعة واحدة يوميا تكفي تماما، إما بالتبادل أو لنصف ساعة من الألعاب وأخرى من الكرتون. هذا بالنسبة للمرحلة العمرية من عمر 3 سنوات. رابعا، في سن الرابعة أو عمر المدرسة وأكبر، هذا هو سن الانطلاق الحقيقي، فقد كبر طفلك بالقدر الذي يسمح له بحرية أكبر عند اختيار ألعابه، البازل بكل أنواعه، السهل والمتوسط والصعب، والثلاثي الأبعاد يعد خيارا ممتازا، وكذلك الشطرنج والسودوكو، والذي يعمل على تنمية القدرات الذهنية، وفيه الكثير من الفئات التي تناسب عمر بداية المدرسة وعمر الشباب الصغير من سن 8 وحتى 12، ثم عمر المراهقة والشباب. الألعاب الجماعية والرياضات من الألعاب والممارسات الهامة في حياة الابن والابنة حسب الرغبة، مثل تعلم كرة القدم أو السلة أو كرة الطائرة أو السباحة أو الكاراتيه أو الكونغ فو أو غير ذلك. هذا بالنسبة لسن الرابعة أو عمر المدرسة وأكبر. روادنا الكرام، هناك معايير مهمة عند اختيار ألعاب الأطفال. أولا، أن تكون مناسبة لعمر الطفل. ثانيا، أن تكون مناسبة لنوع الطفل، وإن كان هذا المعيار قابلا للتفاوض بشرط عدم الإفراط فيه، بمعنى إن رغب الابن بدمية أو عروسة وهي من لعب البنات فلا بأس، فتنمية القدرات العاطفية لرعاية الصغار لبعضهم أمر مهم حتى يتعلم أن يرعى إخوته، وحتى يغرس في نفسه أن للأب دور في حياة طفله كطفل ثم كأب فيما بعد، حتى يتعلم على كيف يكون الأب حانيا على أبنائه، ولكن ليس هذا على الدوام. وإن رغبت الابنة البنت ببندقية مثلا أو بمسدس فلا بأس، فغرس فكرة الدفاع عن الذات والدفاع عن النفس أيضا فكرة مهمة بالنسبة للبنت كما هي مهمة بالنسبة للولد، ولكن لا يكون هذا على الدوام. وربما تجدون هذا الأمر جليا في كل دولنا العربية قديما أيام الاحتلال، أو في فلسطين وسوريا اليوم مثلا، إذ تجدون الصغيرة البنت تقول أنها ترغب في ذلك. لماذا؟ لماذا ترغب في اللعب بالمسدس أو البندقية أو غيرها؟ تقول لتدافع عن أبويها أو عن إخوتها، فهي متأثرة بالمجتمع الذي تعيش فيه أو بالأفلام التي تراها. ثالثا، أن تكون اللعبة مناسبة لميول الطفل، فلا يجب فرض ميول الأبوين على الطفل. رابعا، أن تكون اللعبة مناسبة لعمر الطفل، لا من جهة فائدتها وهدفها فقط، ولكن من حيث توفر شروط الأمان بها، فلا تكون صغيرة الحجم بحيث يسهل بلعها أو ابتلاعها أو ذات نهايات حادة قد تؤذي الطفل الصغير. خامسا، اسمح واسمحي أيها الأب وأيتها الأم للطفل باختيار اللعبة، لكن ضعوا له قائمة ما بمعنى أن تختار لعبتين أو ثلاثة، أنت كأب وأنت كأم، ثم هو يختار من بين هذه الألعاب الثلاثة لعبة هو يريدها. سادسا، أيها الأب وأيتها الأم، اقرأوا التعليمات الواردة على الألعاب من الخلف، لأنها كثيرا ما تحدد السن المناسب لكل لعبة. سابعا، اختر لطفلك لعبة كبيرة الحجم تتعدى حجم يديه على الدوام. لماذا؟ لمنع بلعها في السن الصغير. ثامنا، لا تعود صغيرك على شراء اللعب له باستمرار بمناسبة وبدون مناسبة، ولا تقدمها في كل مرة له، ولكن اجعل لها وقت يكون فيه الطفل قد أراد اللعبة. العقاب الجسدي وأثره على الطفل. يزداد نشاط الطفل وحيويته خلال مراحل نموه، محاولا بذلك التعرف أكثر على البيئة المحيطة به وإشباع فضوله المعرفي لماهية الأشياء من حوله، فيبدي في بعض الأوقات تصرفات غير مقبولة تثير غضب الوالدين وتدفعهما لضربه أحيانا، ظنا بأنها وسيلة مجدية لإبعاد الطفل عن هذا السلوك. يؤكد خبراء علم الاجتماع بأن نفسية الطفل تتأذى ويتأثر نضجه العاطفي والاجتماعي سلبا بعد ضربه وعقابه جسديا، لتتسع دائرة الأذى ويتدنى بذلك مستوى التطور الخاص بوظائفه المعرفية ومهارات التعلم لديه. العقاب لضبط سلوك الطفل. يشكل العقاب اسلوبا يحاول الآباء من خلاله ضبط سلوك الطفل غير المقبول، ولا شك أن مفهوم هذا الاسلوب سيختلف بين ولي أمر وآخر، لنجد أن مفهوم العقاب لدى بعضهم يقوم على عزل الطفل بعيدا عن غرفته ليلتزم الصمت والثبات لفترة زمنية معينة، بينما يحاول آخرون تقييم وتقويم سلوك أبنائهم وتهذيب أخلاقهم، متخذين من الضرب على أماكن مختلفة في الجسد كالوجه أو المؤخرة وسيلة ناجعة في تأديب الطفل وتعليمه السلوك الصائب من الباطل. وقد يتطور المفهوم لدى بعض الآباء كي يلجأوا إلى التعنيف الجسدي أو اللفظي لعقاب أطفالهم، لتضع هذه الحالة الأخيرة أمام تساؤل كبير لن نستطيع خلاله التمييز الدقيق بين العقاب الجسدي للطفل واضطهاد الطفل الممنوع عالميا، لا سيما أن الفارق بينهما يكاد يكون ضئيلا قيد شعره. لهذا يجب على بعض الآباء أن يتجنبوا هذه العقوبات البدنية القاسية للأبناء. منع العقاب بالضرب حول العالم. في عام 1979 ميلادية صرحت دولة السويد بمنعها العقاب الجسدي للأطفال في المنازل والمدارس، لتعقبها 30 دولة أخرى في هذا المنع. وفي دولنا العربية صدرت قوانين عدة بمنع الضرب في المدارس، غير أننا لا نزال نشهد حالات يضرب فيها الأطفال من قبل أهاليهم في المنازل وحتى الأماكن العامة دون مراعاة حقيقية لتداعيات هذا الضرب على الطفل لاحقا، بما فيه بناء شخصياته القويمة وسلوكه المستقيم اللذين يحتاجان لجو عائلي يوفر للطفل ما يلزمه ويعلمه الخطأ من الصواب بأسلوب منطقي، بمعزل تماما عن العنف والضرب كوسيلة للعقاب على عدم الطاعة وعدم الانضباط. التداعيات النفسية الناجمة عن العقاب الجسدي. أشارت الطبيبة جون ديورانت أخصائية طب نفس الأطفال وأستاذة مساعدة في قسم العلاقات الأسرية في جامعة مانيتوبا، إلى أن العقاب الجسدي للأطفال سيرفع مستويات العنف والعدوانية لديهم بعد نضجهم حيال الأفراد المحيطين بهم بما فيهم آبائهم وإخوانهم، كما أن للعقاب الجسدي صلة كبيرة يتطور فيها الأمراض النفسية لاحقا لدى الأطفال كالاكتئاب والقلق والإدمان على الكحولات والمخدرات، كما أنه قد يؤهب أيضا لارتكاب الجرائم والسرقة والانتهاكات الاجتماعية. وذكرت الأكاديمية الأمريكية للطب النفسي لدى الأطفال والمراهقين أن العقاب الجسدي قد يؤثر سلبا على القدرات المعرفية لدى الأطفال وقابلية التعلم لديهم، كذلك سيعزز لديهم مدى صحة اتباع العنف والضرب كأسلوب نافع لحل المشاكل وعلاجها. إذن فالعقوبة البدنية والضرب والعنف الجسدي له الأثر الكبير السلبي على الأطفال، فانتبهوا لهذا أيها الآباء وأيها المربون. وإلى هنا روادنا الكرام كدنا أن نصل إلى نهاية محاضرة الليلة، والتي هي تحت عنوان جديد الأفكار في البناء الجسدي للصغار، ونلخص ما تحدثنا عنه تفصيلا في هذه المحاضرة إلى أن البناء الجسدي وضرورة الحرص عليه بالنسبة للأطفال فيما يقوم به الآباء لتربية الصغار وتوفير البناء الجسدي السليم والذي يوفر لأطفالنا صحة بدنية ونفسية جسدية لأطفالنا، نلخص هذا في عدة نقاط. أولا، أتح لابنك وقتا كافيا للعب. ثانيا، وفر لابنك الألعاب المفيدة. ثالثا، اجعله يختار بعض ألعابه بنفسه. رابعا، علم ابنك السباحة والجري وبعض ألعاب القوة. خامسا، اجعل ابنك يفوز عليك أحيانا في بعض الألعاب. سادسا، وفر لابنك غذاء متوازنا يتوفر فيه جميع العناصر الغذائية من فيتامينات وكربوهيدرات ونشويات وغيرها. سابعا، اهتم بتنظيم وجبات ابنك. ثامنا، حذر ابنك من الإفراط في تناول الأطعمة. تاسعا، لا تحاسب ابنك على أخطائه أثناء تناول الطعام. انتبه لهذا جيدا، إن أردت أن تحاسب ابنك على خطأ وقع فيه فلا تحاسبه على خطأه في أثناء تناول الطعام. عاشرا، اصنع الطعام الذي يحبه ابنك دائما، لا تطعمه ما لا يحب، اصنع الطعام الذي يحبه ابنك دائما. هذه كانت 10 عناصر تحدثنا عنها تفصيلا في أثناء محاضرة الليلة، والتي كانت تحت عنوان جديد الأفكار في البناء الجسدي للصغار. تحياتي لكم روادنا الكرام، أخوكم المدرب والداعية الإسلامي فتح الشبراوي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نشكر جزيل الشكر الشيخ الدكتور فتح الشبراوي على المحاضرة القيمة التي أجاد فيها وأفاد، والشكر موصول لرواد العلم والثقافة على تفاعلاتهم التي أثرت الموضوع وأنبأت عن رصيد محترم من الأفكار والرؤى، على أمل اللقاء بكم مجددا في أمسية أخرى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. نشكر جزيل الشكر الشيخ الدكتور فتحي الشبراوي على المحاضرة القيمة التي أجاد فيها وأفاد، والشكر موصول لرواد العلم والثقافة على تفاعلاتهم التي أثرت الموضوع وأنبأت عن رصيد محترم من الأفكار والرؤى. على أمل اللقاء بكم مجددا في أمسية أخرى، ودمتم في رعاية الله وحفظه.